بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. قل قال الإمام ابن الجارود رحمه الله.
سفيان
عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة تثقلت لسانه فكان يخدع في البيت. فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار ثلاثة فقال له بع وقل لا خلابة فسمعته يقول لا خلابة.
قال ابن الجوز رحمه الله حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن حبان كان سفيان في رأسه مهمومة فثقلت لسانه فكان يخدع في البيع. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتاع فقال له بع وقل لا خلابة فسمعته يقول لا خذابة.
من حفظ من الصغار؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن حبان بن منقذ كان سفعا في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة فسمعته يقول لا خذابة.
من حفظ من الصغار يقرأ فغيرهم من حفظ فليقرأ. علة هذا الحديث عندنا في المنتقى ما علته؟ صدوق شاذ لا عنعنة في الحديث وهو مدلس وما جاءت له طريق تثبتها والتصريح عند أحمد والحديث في الصحيحين بدونها. نعم عند البيهقي فيه من لا ندري ما حاله. موضوع هذا الحديث أي خيار؟ خيار الغبن. أحسنت. موضوعه خيار الغبن. كم أقسام خيار الغبن؟ خيار الغبن كم أقسامه؟ ها؟ تلقي الركبان يحصل غبن. نعم. وذاك إذا وصل إلى السوق له الخيار دل عليه الحديث. والنجش أيضا لأنه يغبن فيه فيحصل له زاد في السلعة ولا يراد شراءها فيحصل له غبن. المسترسل ودليل هذا حديث حبان في أنه في الذي لا يحسن البيع ولا ما عنده خبرة به ولا يحسن كذلك المماكسة المبايعة، المماكسة هي المبايعة. طيب، بقي خيارات أخرى غير خيار الغبن الذي نحن في درسه، أجبت عندك عند خيار المجلس، ودليله حديث عبد الحاكم بن حزام وحديث ابن عمر. نعم، وأيضا لا خلاف فيه خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، وما دليله خيار الشرط؟ دليله هذا النص فيه، يعني المسلمون على شروطهم. طيب، ها كمل. خيار العيب، نعم، وخيار التدليس، وخيار اختلاف الصفة، وخيار أخير الاختلاف في الثمن بين البائع والمشتري. أنا بعتك بكذا، قال لا أنا اشتريت منك بكذا، فالقول ما قال البائع أو يتردد يرجع البيع. هذه 7 خيارات، إنما كان قصدنا من هذا واحد منها، هو واحد منها، وهو خيار الغبن. تلك ما نحن في درسها، عرضنا ذكرها من باب جملة الخيارات. المقصود هنا حكم خيار الغبن، وهل يثبت الخيار للمغبون ولو لم يشترطه، أم لا يثبت له الخيار إلا إذا شرطه لنفسه. وخيار الغبن ينقسم إلى قسمين، خيار الغبن في مثل هذا ينقسم إلى قسمين. الغبن ينقسم إلى قسمين، غبن يسير وغبن شديد. لا تكتب خيار الغبن، قل الغبن ينقسم إلى قسمين، غبن يسير وغبن شديد. أما الغبن اليسير فقد تذاكرنا أنه يحصل في البيوع من زمن قديم وحديث مع نفوذ البيع فيه وعدم الخيار. وعلى ذلك الإجماع، وضابط اليسير عندهم هو الذي يدخل تحت تقويم المقومين العارفين لمثله في القيمة أو بقيمة مثله، بحيث لو قومه عدد منهم لم يخرج أن نحو ما يثمنونه به. هذا الغبن اليسير. فيه مكاتب تبيع هذا الكتاب 15 وأخرى تبيعه 20 مثلا. لو سألت مثلا صاحب مكتبة من كم هذا، قال حدود 15-20 هكذا، والآخر مثله هذا في المكاتب بنحو 15-20. فإذن ضابطها أن تقويم المقومين، ما نسميه نحن بالتثمين، تثمين المثمنين حوله بما يعني فمثل هذا الغبن الإجماع على صحة البيع فيه وعلى أنه ليس فيه خيار لحصوله في البيوع القديمة والحديثة في الأزمنة الماضية والحاضرة. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: متى خرج عن يد أحد شيء من ماله لأخيه فقد أكل كل واحد منهم ما يرضى الله ويرتضيه، وإن خرج عن يده بغير علمه فلا يخلو أن يكون مما يتغابن الناس بمثله. يعني خرج عن يده بغير علمه، فلا يخلو أن يكون مما يتغابن الناس بمثله، مما لا غنى عن ارتفاع الأسواق وانخفاضها عنها، تارة يرتفع السوق وتارة يحصل فيه غبن بين المبيعين والمشترين. أنت مثلا اليوم تصرف 100 ب9000 8000 من العليا اليمنية هكذا، غدا ما أدري إلا وقد قفز إلى 10. الله المستعان، لو حصل غبن، لكن معناه أن هذا يحصل في الأشياء زيادة ونقص. نعم. وانخفاضها عنها فإنه حلال جائز بغير خلاف. انتهى من إحكام القرآن لابن عربي عند آية 85 سورة الأعراف قوله لا تبخسوا الناس أشياءهم. ونقل الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح قال اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش ولا يؤثر في صحته، ما لا يفحش لا يؤثر في صحته، الإجماع على أن الغبن اليسير حاصل فلا يؤثر في صحته ولا كذلك يؤثر في ولا يوجب فيه الخيار. وعند قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن من سورة التغابن آية 9 قال ابن العربي استدل علماؤنا يعني بعض المالكية بقوله تعالى يوم التغابن على أنه لا يجوز الغبن في معاملة الدنيا، لأن الله تعالى خصص التغابن بيوم القيامة قال ذلك يوم التغابن، وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنيا أي لا يجوز التغابن فيه، فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث. قالوا ضابط الغبن الفاحش عندهم أن يزيد على ثلث القيمة، فلو أن المباع ثمنه 3000 فزاد على ثلث قيمته. نعم، ثلث قيمته 1000 هكذا، فلو زاد مثلا البيع ما يعدل على ثلث قيمة 1100 صار المباع ب4100 أو 4050 وقيمته 3000، فإذا حصلت زيادة على ثلث القيمة، زاد على ثلث قيمته فصار غبنا فاحشا، وهذا التحديد ما عليه دليل، إنما قاسوه على أن الثلث والثلث كثير، وذاك في الوصية حديث الثلث والثلث كثير. قال وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن، أن لا غبن في الدنيا، فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث. واختاره البغداديون واحتجوا عليه بوجوه، منها قوله لحبان بن مكذب اتفق لا خلابه ولك الخيار 3، وهذا فيه نظر طويل، يعني من حيث أنه ليس نصا لا دلالة في هذا الحديث على خيار الغبن كما سيأتي من كلامه وكلام الحافظ وغيره، بيناه في مسائل الخلاف، نكتته أن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة، لكن يسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الرد به، والفرق بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم، فقدر علماؤنا الثلث لهذا الحد إذا رأوه حدا في الوصية وغيرها، كذا نقله القرطبي عند الآية. نعم، من نادى؟ يعني هذا ترى لا يدل على الغبن للبائع الأول، هذا محمول أنه كان ثمنها، عروة البارقين بنحوه أو كذا، وأنه جعل الله له بركة، فلو اشتريتها بثمنها في السوق ثم يسر الله بمن زاد وحصل، يعني ما يعني ما يدل على غبن من حيث أنه باعها بكذا وكذا، وإنما يدل أنها إذا كان السوق تسوى مثلا دينار إلا ربع فاشتراها منه دينارا فاشتراها بدينار إلا ربع أو كذلك يحصل الغبن. أما ذا أما من حيث البيوع فقد يبارك الله للبائع. تحديد الضعف 100%. نعم ما في مانع من حيث أن يربح أكثر. الحاصل هذا ما عليه دليل، الذي استنبطه قوي من أنه لو قيل أنتم تحددون هذا بالثلث، فإذا كان كذلك هبوا أن البائع لا يربح أكثر من الثلث، اضبطوا أنه لا يزيد على الثلث البائع، فإنما زاد على الثلث في مثل يكون قد غبن فيه المشتري. وفي هذا نظر الاستدلال به كما سيأتي. حاصل المسألة أن أصل الغبن محرم شرعا، نقل الإجماع على ذلك على تحريمه كما في كتاب موسوعة الإجماع لما فيه من الضرر ولما يتضمنه من الظلم للمغبون. طيب، وأن اليسير منه كما تقدم ضابط اليسير أنه الذي يدخل تحت تقويم المقومين العارفين بقيمة مثله، بحيث لو قومه عدد منهم لم يخرج عن نحو ما يثمنونه به، هذا غير مؤثر في البيع ولا يلزم به الخيار إلا أن يشترط المبتاع الخيار، فيدخل في خيار الشرط وليس في خيار الغبن. وأما الغبن الفاحش الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين خارج عن العرف، يعني هذا خارج عن العرف عن العادة، فإن الخيار يثبت فيه ولو لم يشترطه المغبون على قول الإمامين أحمد ومالك في أحد قوليه. وقال جمهور العلماء لا يثبت الخيار في الغبن مطلقا، كما نقله الشوكاني رحمه الله في الأوطار فقال اختلف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصا بهذا الرجل إذا بايع اتفق لا خلابه، أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع، يعني من يسمى بالمسترسل عندهم. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله، كما في حديث أنس علمت أنه ما فيه دلالة أنه جعل له أنه دليل في هذه المسألة سيأتي. فلا يلحق به إلا من كان مثله في مثل ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة أو نحوها، لو قال بدل لا خلابها إلى خديعة، أو قال لا تخدعني أنا ما عندي خبرة في البيوع لكن أشترط أن لا أخدع، بحيث أني إذا قومه الناس يعني ماذا في هذا قوموه بحيث أني ما أظلم، فمثل هذا قد اشترط. ولهذا روي عنه أنه كان إذا غبن يشهد له رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار، أي هذا الصحابي حبا فلا ثلاثا، فيرجع في ذلك. وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون، وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق. انتهى كلام الشوكاني من ترجيحه لقول الجمهور، وأنه لا بد لمن أراد أن يكون له خيار الغبن أن يشترط هذا الاشتراط أو نحوه، أن لا أظلم لا أغبن أنا ما عندي خبرة لا هكذا، كما لقن النبي صلى الله عليه وسلم حبان حجته هذه أن يشترط عند ذلك، هذا كتلقين للشرط أن قل كذا اشترط كذا عند كل بيع، فإذا اشترط ثبت لك الخيار معنى الحديث. ونظير هذا قول النووي رحمه الله في شرح الحديث من صحيح مسلم وأعني الحديث حديث ابن عمر. قوله لا خلابة هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله وكان إذا بايع قال لا خيابة هو بياء مثناه تحت بدل اللام. هكذا هو في جميع النسخ لا خيابة. قال القاضي ورواه بعضهم لا خيانة بالنون. قال وهو تصحيف. وقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة لا خذابة بالذال المعجمة، والصواب الأول لا خيابة. إذن لا خذابة كما في بعض النسخ ولا خيانة، كل هذا قابل للتصحيف، والصواب أنه كان يبدل اللام ياء فيقول لا خيابة. كذا قال النووي رحمه الله. قال وقع في بعض الروايات، طيب قرأنا، وكان الرجل ألثغ. اللثغة ثقل في اللسان أو عوجاج في اللسان، فكان يقولها هكذا ولا يمكنها أن يقول لا خلابة. ومعنى لا خلابة أي لا خديعة، أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة بن منقذ بن عمرو الأنصاري والد يحيى بن واسع بن حبان بن حبان، شهد أحد، وقيل بل هو والد منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ 130 سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه، شج عام شج في رأسه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، ما زال يميز. ولله إذا لم يكن يميز صار في حكم المجنون. المجنون لا ينفذ بيعه ولا شراءه بالإجماع، لكن هذا يميز، وإنما في عقده ضعف، ما عنده خبرة في عقود البيوع. وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار 3 أيام في كل سلعة يبتاعها. هذه الرواية التي عندنا من طريق من؟ ابن إسحاق بعنعنته، يقول أنه ليست بثابتة. واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصا في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها، سواء قلت المغابنة، قل الغبن أو كثر أم كثرت. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالك، فصار قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في أصل أرجح عنه. وقال البغداديون المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، أما إذا كان دون الثلث عندهم فلا، يضيفونه إلى الغبن اليسير الذي يحتمل. والصحيح الأول، لأنه لم يثبت، وما ذكر قول أحمد، وهذا هو المشهور عن أحمد، أما مالك فإنما هي رواية عنه، ورجحه ويذكر هنا أن الأصح موافقة الجمهور. والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار. ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل انتهى. وقال الحافظ وقد استدل بهذا الحديث لأحمد، استدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. نحن استفدنا من هذا أن هذا لقن حجته أن يشترط، فهذا سمي شرط خيار. فإذن ليس مجرد الغبن بغير ذكر هذا الشرط كافيا في أنه يعيد إليه السلعة، لأنه ما من أحد إلا سيختلف مع صاحبه في هذا. وقد لا يستطيعون ضبط الأقل والأكثر لعدم دليله، وهذا معه مذهب وهذا معه مذهب، هذا يسبب الشجار بين الناس. ذاك سيقول الغبن الفاحش عندي أنه لو زدت على يعني اشتريتها بثمانية وأنت قيمتها بعشرة هي بثمانية غبنتني رد. وذاك سيقول لا، بل لابد أن يكون أكثر من ذلك، هذا ما هو غبن، لعدم الدليل في تمييز الغبن الفاحش ودونه وما هو دون الفاحش. قال ابن العربي يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب عليه، يعني الكذب أو في الثمن أو في الغبن فلا يحتج بها، وهذا لا يقال أنه الكذب من صحابي في التبايع، قد يكون هناك يهود أو يكون منافقون يعني ممن يتبايع معهم هذا الرجل حبان، أو في الثمن أو في الغبن فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل، يعني من كان مثله واشترط كشرطه. قال وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال ما أجد لكم شيئا أوسع مما كلم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ 3 أيام فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى، وهو كما قال، قال الحافظ وهو كما قال. طيب الشوكاني يرى أن هذا ليس حكما عاما ويضيف هذا إلى الجمهور. النووي أيضا يرى أنه أصح قولي مالك مضافا إلى قول الشافعي وأبي حنيفة فهو قول الجمهور. طيب وهذا هو الصواب، وبقي قول الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك بأنه يثبت له الخيار ولو لم يشترط. قال ابن قدامة في المغني ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع، أحدها تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم، الثاني بيع النجش ويذكران في مواضعها، الثالث المسترسل وهذا هو الشاهد، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال مالك، لكن مالك في ماذا؟ في رواية النووي يرى أنها مرجوحة ما هي الأصح عنهم، ثم نقل عن بعض الحنابلة أنه وافق الجمهور. قال وقال ابن أبي موسى وقد قيل قد لزمه البيع وليس له فسخه، إذن ابن أبي موسى من الحنابلة يوافق الجمهور، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال لأن نقصان قيمة السلع مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير، ولنا أنه غبن حصل، ابن قدامة يرد قول ابن أبي موسى، ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان. فأما الغبن في تلقي الركبان جاء في حديث مسلم إذا دخل السوق فله وله الخيار إذا دخل السوق، فقاسه في هذا الموضع عليه. فأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل فجعل ما لو ثبتت له لعلمه ثبت لعلمه لم يكن له خيار لأنهم بنى على تقصيره وتفريطه. والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. قال أحمد المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس أي يبايع، وفي لفظ الذي لا يماكس فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماسكة أو مماكسة، يقال مماسكة بغير تماكسة أي مبايعة ولا معرفة بغبنه. فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف يعني يتوقف يجعل الخيار في مجلس، إذا استعجل في الحال فغبن فلا خيار لهما، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد، وحده أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى بالثلث وهو قول مالك لأن الثلث كثير بدليل الحديث، وقيل السدس، وقيل ما لا يتغابى الناس به في العادة لأن ما لا يرد في الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. انتهى كلام قدامة. بعد هذا النقل من كلامهم في الغبن قلنا وقول جمهور العلماء الذي حرره الشوكاني وقبله الحافظ والنووي قول قوي، وهكذا أيضا الشيخ العثيمين يقول هذا قول قوي مع أنه رجح قول بعض الحنابلة في ذلك، لكنه قول قوي. فأما فأما حديث الباب حديث ابن عمر وسيأتي عن أنس عن ابن عمر وأنس ففيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن حبان أو حبان خيار الشرط في الغبن، وهو أنه إذا غبن فقد اشترط على من بايعه أن لا يخدعه، فإن خدعه في البيع فله الخيار الذي اشترطه. وهكذا يجري مجراه غيره ممن حاله مثله، وشرط هذا الخيار كشرطه فله به خيار شرطه أو ما يقوم مقامه كما تذاكرنا، فله به الخيار كما دل عليه الحديثان هنا. وليس هنا وليس هذا في حق كل من غبن غبنا فاحشا ولو لم يكن اشترط عدم الخديعة عند البيع. وبهذا تجمع أدلة خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلو استمر لو قيل هذا في المطلق لكان كل من شاء أن يفسد البيع رجع وقال غبنتني، سواء كان غبنا يسيرا أو غير يسير لاختلاف الناس في ضابطه كما ترون. فسوف هذا سيؤدي إلى إفساد بيوع ومشاجرات، فسدا لذريعة ذلك يقال إن من كان حاله كحال حبان وأيضا اشترط كشرطه فإن هذا ينفذ بدليل الأدلة الموجودة هنا. وأما مجرد ما يغبن الإنسان على الإطلاق يرجع إلى ذلك، وفي غير تلك الركبان ذاك فيه النص يرجع فيقول غبنتني، هذا سيتعارض مع أدلة البيان بالخيار ما لم يتفرقا إلا شرط الخيار كما دل عليه ابن عمر حديث ابن عمر. وبهذا تعود هذه المسألة إلى شرط الخيار السابق من أدلة الخيار من أدلة خيار الشرط إلى خيار الشرط السابق، مسألة إلى خيار الشرط ذكره، وهو شرط معتبر بالإجماع عليه المبني على حديث المبني على حديث المسلمون على شروطهم، هذا هو الراجح عندنا والله الموفق، لا سيما أن الغبن الكثير والقليل مختلف في ضبطه، وليس هناك دليل يدل على تمييز الغبن الفاحش من دونه مما دونه. ولو جرى ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاستبان، ولكن لم نرى جريانه بينهم بحيث يشتهر رد السلعة بمجرد الغبن فيها بدون شرط ردها بذلك، والله أعلم. خرجنا من هذا أن من كان حاله كحال حبان وشرط كشرطه فالدليل لا مدفع له، ليس هناك ما يدفعه. وأما أن يقال أن الغبن الإطلاق في كل شيء، يعني سواء كان الخيار في غبن يعني حتى وإن اختلفوا أنه في اليسير لكنه يثبت. وخرجنا أيضا بتقسيم الغبن إلى غبنين، غبن يسير إجماع الأمة على أنه إجماع العلماء على أنه يغض الطرف عنه وأن البيع نافذ ناجز مع وجوده. والإجماع الشديد الخلاف فيه أو ماذا الغبن الشديد هذا الخلاف فيه هنا، وترجح ما سبب. يليه مثله من بابه أيضا حديث أنس من باب حديث ابن عمر كلاهما في الغبن. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبايع يصلح حيث أنه يبايع الناس ويشترون يبيع منهم ويشتري منهم ويبايع أي يبايعونه ويشترون منه. وكان في عقدته ضعف، عقدته أي في بيعه وضبطه للبيوع، فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبايع في عقدته ضعف. فدعاه رسول الله، أي أنه هذا يؤدي إلى تلف ماله، يؤدي إلى الإضرار بماله إذا كان يبايع ويغبن ويغبن ويغبن، فحتى استنكر ذلك قومه كل ما بايع غبن، إذن سيأتي كل حين وهو يغبن في هذا يغبن مبلغ وتلك مبلغ وكمل المال. يعني لو أن واحدا يذهب يبيع ويشتري في السيارات مثلا، يشتري سيارة بعشرين ثم بقى بخمسة عشر أو قل حتى بتسعة عشر، طلع ألف راح لوحده وبعد ذلك باعها بأدنى منها وهكذا، كم من رأس المال انتهى. قال: فإنه يبايع وفي عقدته ضعف، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل ها، فقل ها وها ولا خلابه. إسناد الحديث عند المصنف حسن، حسن الزعفراني ثقة، وعبد الوهاب بن عطاء هو بن عطاء الخفاف صدوق حسن الحديث، وسعيد هو بن أبي عروبة، واسم أبي عروبة مهران، ثقة حافظ من أثبت الناس في قتادة. وقتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب، ثقة ثبت، وأنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أبي داود والنسائي الترمذي وابن ماجه عند الأربعة وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس به. وسعيد وقتادة مدلسان، لكن الحديث يندرج تحت الحديث الذي قبله فيحسن به، ومنهم من غض الطرف عن أنس قتادة وحتى سعيد. سعيد بن أبي عروبة من الثانية التي هي في من نظير تدليس الثوري بن عيينة، إنما في التقريب يقول كان مدلس شديد التدليس. الحديث حسن. شرح الحديث: قوله عن أنس أن رجلا تقدم أنه حبان بن أن رجلا حب هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصار رضي الله عنه، الحديث الذي قبله. قوله: في عقدته ضعف، أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله، وقيل هي العقدة في اللسان، لما في بعض الروايات أنه أصابته مأمومة كسرت لسانه حتى كان يقول لا خيابة. لا هذا ما يضر، الذي في لسانه ضعف ما يضر، قد يبايع ويكون فهما، حتى ولو كان ما يستطيع أن يبايع بلسانه ينطق سينطق بالقلم، يقول أنا اشتريت بكذا، سيتكلم بالقلم يعني يكتب. فهذا التأويل غير صحيح، أنها عقدة في لسانه، لكن هذه تابعة للضعف العقلي، ما عنده تمييز في البيوع ما يحسن. أما الذي عنده ضعف في لسانه أو حتى عجمة، هب هو أعجم، هب هو أنه يعني ما يستطيع ثقلت، لكن هذا الثقل ليس هو الأصل في المنع، ثقل يعني كونه يقول لا خيابة. فإنهم شكوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيوع، أنه ما عنده ضعف في العقدة، في الغبن ليس مجرد في اللسان. نعم. وقوله يبيع للناس ويشتري، أما يعني ماذا؟ قوله كان يبايع أي يبيع للناس ويشتري منهم، وأن أهلها أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر عليه، أي من الحجر، أي منعه عن التصرف، عن التصرف في البيع. قال: فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، أي منعه عن التبايع مع الناس لئلا يقع في الغبن. وهذا الحجر عليه لصالح نفسه، فإنه إذا استرسل تقدم أنه سيتلف ماله، بقي هناك حجر ثاني لصالح الغير، وهو في حق من أفلس وللناس عليه ديون، فيأتي القاضي فيحجر عليه أن التصرف وقف حتى يبيع ما بقي من أمواله يسدد ديون الناس، ولا يبقي له إلا ما كان من الشيء الضروري اللازم الذي لا بد منه، وإلا كل أمواله يبيعها القاضي يسدد ديون الناس. هذا الحجر لصالح من؟ لصالح الغير، لصالح أصحاب الديون. أما هذا الحجر في حق السفيه والصغير، وفي حق المجنون، وفي حق ذلك يعني المرأة التي غير رشيدة، وفي حق الذي عنده ضعف في عقدته، هذا يعود عليه هو حتى لا يتلف ماله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال السفهاء هنا الذين لا يحسنوا التصرف، فلو أعطيته مالك ضيعه، يعبث به ويضيعه هكذا بغير بصيرة ولا مبالاة، فهذا يمسك وقف. حتى اليتيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، طيب بعد البلوغ يسلم؟ لا، فإن آنستم منه رشدا أي حسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم، فلا يدفع بمجرد أنه قد بلغ، فمنهم من إذا بلغ ما عنده مبالاة بالمال، ممكن أن يتلفه ويتلفه في أشياء تافهة ضيعة. والمال قيام كما قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإن الإنسان يعني من قيام المال له يكرم ضيفه، ومن قيام المال يصل رحمه، ومن قيام المال يرعى من ولاه الله رعايته، ومن قيام المال كذلك أنه ينفقه في المبرات والطاعات مثل حج وعمرة ومكان، هذا يقيم نفسه ويقيم دينه. ومن قيام المال أيضا أنه يصون وجهه عن المسألة، ومن قيام المال أنه يعف نفسه بزواج أو بغيرها أو ما يحتاجه من الأمور المهمة. فالمال مصالحه عظيمة، بحيث لو تصرف فيه إنسان وأفسده أضع ماله. ولهذا الناس أكثر من يفسد من جهل من جانب المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فهو يريد أن يقيم نفسه، هذا الإنسان يبطش من هنا يبطش من هنا بحلال بحرام بشبهة ما كان من ذلك، ماذا قال؟ يريد أكون مع الناس يقيم نفسه. هذا ما أتى البيوت من أبوابها، إقامة الإنسان لنفسه بما أحل الله هنيئا. أما إقامته لنفسه بالشيء المحرم والشيء الذي يضع به دينه ويفوت على نفسه الخير، فهذا لها في غير طاعة الله. والله قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. واكتساب الأموال المحرمة لإقامة النفس بها يعني بلاء عظيم، حيث أنه إذا تصدق منه لا تقبل، إن الله طيب لا يقبل طيبا، وإذا أكل أكل حراما، ونبت لحمه من حرام من سحت، وهكذا أولاده. والنار كل لحمة اللحم النبت من سحت فالنار أولى به، حديث جابر وحديث كعب بن عجر رضي الله عنهما. أردنا بهذا التنبيه على أن الذي يفسد في المال ولا يحسن التصرف فيه يحجر عليه لصالح نفسه، لصالح نفسه. وهذا من هذا الباب، طلبوا منه الحجر عليه لصالح نفسه ولصالح ماله. نحن لسنا في درس الحجر، الحجر ما هو بابنا عندنا، إنما درسنا الآن المحافظة على ماله. موضوع هذا الحديث كالذي قبله خيار الغبن، تقدم بحثه قبله والترجيح فيه. والمقصود هنا شرح قوله: فنهاه عن البيع المتضمن، قوله نهاه عن البيع المتضمن شرعية الحجر على السفيه في التصرف الذي عنده سفه في التصرف. قال الترمذي رحمه الله حديث تحت حديث أنس، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، قالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق. الصبي ما عندنا إشكال فيه، وهكذا المجنون وما كان من ذلك. الإشكال والخلاف رجل حر كبير، هل يحجر عليه بغير ما يفلس، بغير ما يكون جانب التفليس لسوء تصرفه؟ هذا هو دليل المسألة، وهو مناط الخلاف هنا، وهو قول أحمد وإسحاق. ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ، انتهى. قال صاحب تحفة الأحوذي وغيره في بيان الدلالة منه من هذا الحديث، أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم الحجر عليه لم ينكر عليهم، يعني بل وافقهم على ذلك ونهاه عن البيع. وهذا النهي ماذا يسمى؟ ها؟ ماذا يسمى هذا النهي؟ حجر عليه، منعه ونهاه عن البيع. إلا أنه يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سئل شيئا أعطى. أنه لما رأى أنه لا يترك ذلك، علمه لقنه حجة شرط كيف يشترط، بما أنك لا تستطيع أصبر اطرح هذا الشرط، علمه أن يقول لا خلابه. واحتج المانعون أيضا بهذا الحديث، وجهه أنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه، يعني بل سمح له. يقال لو كان، قالوا لو كان حجر عليه، لو كان الحجر على الكبير جائزا لحجر عليه، وتعقب، وهم الجمهور هؤلاء، وتعقب بأنه حجر عليه، لكنه لما رأى أنه لا ينفع الحجر فيه لكونه لا يترك البيع، علمه ما يرفع عنه الضرر إن لحقه، وهو الشرط بقوله لا خلابه كما تقدم. فإذا حاصله أن هذا من أدلة الحجر على صنف واحد من، وهو الذي لا يحسن التصرف. ولهذا بوب عليه البخاري في صحيحه على حديث ابن عمر الذي من بابه قبل هذا. فقال في كتاب الاستقراض والحجر والتفليس: باب ما ينهى عن إضاعة المال. قال: والحجر في ذلك. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. قوله: لا تؤتوا السفهاء أموالكم. قوله: لا يصلح عمل المفسدين. وذكر عن قوم شعيب أنه: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي أنهم كانوا يفعلون التصرفات السيئة من حيث عدم الكيل. ثم ساق في حديث ابن عمر الذي قبل هذا في قصة حبان. قال الحافظ: قوله: لا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الطبري: الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرا كان وكبيرا ذكرا أو أنثى، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره. قال الحافظ: والحجر في اللغة المنع من التصرف في المال، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه، أي كالحجر على سيء التصرف في ماله كما في هذا الحديث، وتارة لحق غير المحجور عليه، أي كالحجر على من أفلس. والجمهور على جواز الحجر على الكبير، وخالف أبو حنيفة بعض الظاهرية. قال الطحاوي: ولم أرى عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير، ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم بن سيرين. ومن حجة الجمهور في الحجر على الكبير الذي يساء تصرفه حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. خرجه مسلم. قال النووي في شرحه: وأما الكبير إذا طرأ تبذيره، فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر. قال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع. انتهى كلام النووي. قلت: فالراجح جواز الحجر على الكبير إذا لم يحسن التصرف في المال، كما يحجر على الصغير والمرأة غير الرشيدة درءا لفساد المال، درءا لإفساد المال. ومن أدلة هذا القول حديث ابن عمر وأنس في الباب، وما تقدم هنا نقله عن ابن عباس في صحيح مسلم. انتهينا. ايش خرجنا به من حديث الحجر؟ اي نعم، ضبط للمال، لأنه إذا ترك فإن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، والكراهة هنا كراهة التحريم. قصة ابن الزبير ما ذكرناها لأنها يعني هو ندم على ما فعل، وجاء يستسمح من خالته وجثى عند ركبتيها وبكى. قال: أنشدك الله، وهم يقولون كذلك: أنشدك الله، إلا عفوت عني فإنه لا يحل لك قطيعتي. فهو حجر عليه، كان يرى الحجر على الكبير، هو حيث الجملة يرى الحجر على الكبير، لكن مع ذلك هو ندم على هذا الفعل في جناب أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعد ذلك عفت عنهم واعتقت في يمينها كذا كذا من العبيد. خيار ماذا؟ خيار الغبن إذا كان في حق مثلا من اشترط، إذا اشترط الخيار حتى وإن تأخر، إذا كان لي شيء إذا غبنت لي الخيار حتى وإن تأخر ما لم يكن، لأن الثلاثة هذه القرطبي يعممها ولا دلالة على الثلاثة، فبل حتى وإن تأخر بما يعني لعذر من الأعذار لا بأس. سمع من ما سمع من سعيد؟ سمع من هو في الباب مع غيره حيث ظهر السند، وهذا أيضا هذا التعليل ينبه له. كم بقي؟ ما سنأخذ فيها كبير شيء هنا. إلى هنا، بارك الله فيكم.